هدي الكتاب مع الحبيب المصطفى نور على نور الخير بياني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدى بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب فأعيت بلاغته البلغاء وأبكمت فصاحته الفصحاء وأذهلت روعته الخطباء. فهو الحجة البالغة والدلالة الدامغة والنعمة الباقية والعصمة الواقية، وهو شفاء الصدور والحكم العدل فيما أحكم وتشابه من الأمور. وأشهد أن لا إله إلا الله العزيز الغفور القائل سبحانه: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله البشير النذير السراج المزهر المنير، خير الأنبياء مقاما وأحسن الأنبياء كلاما، لبنة تمامهم ومسك ختامهم، رافع الإصر والأغلال، الداعي إلى خير الأقوال والأعمال والأحوال، الذي بعثه ربه بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا، فختم به الرسالة وعلم به من الجهالة وهدى به من الضلالة وفتح به أعينا عميا وآذانا صما، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين أصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين، وصل علينا يا رب معهم بمنك وكرمك ورحمتك وأنت أرحم الراحمين. أحبتي في الله، إن العلوم وإن تباينت أصولها وشرقت وغربت فصولها وتعددت أبوابها وتنوعت أحكامها، فأنا لا أقلل من قدرها وشأنها، إلا أن أعلاها قدرا وأغلاها مهرا وأقومها قيلا وأوضحها سبيلا وأصحها دليلا علم التفسير، فهو شمس ضحاها وبدر دجاها ولم لا، وشرف كل موضوع وشرف كل علم بشرف موضوعه، وموضوع علم التفسير كلام ربنا الملك القدير الذي هو منبع كل حكمة ومعدن كل فضيلة وأصل الأصول وطريق الوصول إلى السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة بصحبة الحبيب الرسول صلى الله عليه وسلم. ونحن اليوم بحول الله وتوفيقه ومدده على موعد مع اللقاء 79 بعد 100 الأولى من لقاءات تفسير سورة البقرة، ولازلنا مع قول الحق تبارك وتعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. تكلمت في اللقاء الماضي وقلت للعلماء في هذه الآية ثلاثة أقوال: القول الأول، كان الناس على الحق والتوحيد وفطرة الإيمان التي فطر الله الناس عليها، فبعث الله عز وجل لهم النبيين مبشرين ومنذرين ليبشروا من استقام منهم على طريق الحق بعظيم الثواب ولينذروا من انحرف منهم وأعرض واستكبر عن الصراط المستقيم بسوء العذاب. كما قال ابن عباس: كان بين نوح وآدم 10 قرون كلهم على الحق. فهذا هو المعنى الأول وقد فصلت فيه القول. المعنى الثاني: كان الناس أمة واحدة على الكفر والشرك والباطل، فبعث الله النبيين ليأخذوا بأيديهم إلى الحق وليدلوهم على طريق الهدى وعلى الصراط المستقيم، فمن استجاب منهم بشروه بعظيم الثواب، ومن أعرض واستكبر منهم أنذروه بسوء العقاب والعذاب. والقول الثالث: أن الله تبارك وتعالى خلق الخلق بعقول متفاوتة وقلوب متفاوتة، لكنهم يحتاجون إلى بعضهم البعض في أمور المعاش وفي أمور الدين والدنيا، لكنهم بعقولهم مجردة لا يستطيعون أن يهتدوا إلى الحق أو أن يستدلوا عليه. لذا بعث الله عز وجل لهم النبيين مبشرين ومنذرين ليدلوهم على الحق والهدى وليأخذوا بأيديهم إلى الصراط. ثم يبين الحق تبارك وتعالى بعد ذلك الأسباب التي أدت إلى اختلاف الناس، مع أن الله عز وجل قد أنزل على الرسل الذين بعثه فيهم الكتاب بالحق ليدلوا الخلق على الحق بحق. يبين الأسباب التي أدت إلى اختلاف الخلق، لماذا اختلف الناس، وهذا الحق بين، وهذا الكتاب المنزل من عند الله على كل نبي وعلى كل رسول مبعوث في قومه ينطق بالحق ويبين طريق الهدى. فلماذا اختلف الناس إذن وبين أيديهم المرسلون والنبيون ومن بعدهم في كل أمة الحواريون الذين ينصرون هذا النبي المبعث أو المرسل، يرفع نفس راية هذا النبي، عالم بعد عالم وجيل بعد جيل وقرن بعد قرن، لماذا اختلف الناس؟ ويأتي الجواب واضحا جليا، وهو سبب اختلاف الخلق في كل أمة وفي كل زمان ومكان. فيقول ربنا جل وعلا: وما اختلف فيه، أي في الكتاب المنزل بالحق، أي في الكتاب الذي يحكم بين الناس بالحق، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه، لا حول ولا قوة إلا بالله، إلا العلماء بهذا الكتاب، إلا من يعرفون هذا الكتاب حق المعرفة، إلا من يعلمون أنه الحق المنزل من عند الله جل وعلا. وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات الأدلة الواضحات والبراهين الساطعات والحجج الدامغات على أنه الحق المنزل من عند رب الأرض والسماوات. إذن لماذا الاختلاف؟ إنه البغي، إنه الهوى، إنه الحسد، إنه الظلم. وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، ظلما وعدوانا وهوى وحسدا وطغيانا. نعم، كل فريق يريد أن تكون له الغلبة، وكل حزب فرح بما عنده من العلم يريد أن يحطم الأحزاب الأخرى والفرق الأخرى والجماعات الأخرى، لا يريدون أن يبقى للتناصح بأدب وحكمة ورحمة وتواضع أي موضع. وإنما يريد كل طرف أن يستعلي ويبغي ويظلم الطرف الآخر. وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه، إلا من عرفوه وعلموه من بعد ما جاءتهم البينات الأدلة الواضحة على أنه الكتاب المنزل بحق من عند الله جل وعلا. وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، والبغي هو الظلم والحسد. وهذا الاختلاف من العلماء إنما هو إزراء بهم، ولا ينال من الكتاب المنزل بحق من عند الله جل وعلا أبدا، بل هذا لا يقدح في الكتاب ولا يقدح في الحق، وإنما يقدح في أولئك الذين بغوا وظلموا. فالكتاب والدين المنزل من عند الله جل وعلا دين يدعو إلى الاعتصام، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير، إنما المؤمنون إخوة ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، ولا تكونوا من المشركين من الذين تفرقوا وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. ما أعظم التوجيهات وما أنصع الآيات. فالدين لا يدعو إلى الفرقة، الدين لا يدعو إلى الاختلاف، الدين لا يدعو إلى النزاع، الدين لا يدعو إلى الشقاق. إذا لماذا النزاع؟ إذا لماذا الشقاق؟ إذا لماذا الخلاف؟ إذا لماذا هذه الانقسامات وهذه المسميات؟ ما أجمل وأروع وأعظم قول شيخنا وإمامنا ابن القيم رحمه الله تعالى، إذ يقول: إن سألوك عن شيخك فقل شيخي رسول الله، وإن سألوك عن منهجك فقل القرآن والسنة بفهم سلف الأمة، وإن سألوك عن جماعتك فقل هو سماكم المسلمين، وإن سألوك عن لباسك فقل ولباس التقوى ذلك خير، وإن سألوك عن آخيتك مكانك الذي أنت فيه قل ألا إن بيوت الله في الأرض المساجد. لما التعصب؟ ولما يعقد الولاء والبراء على مثل هذه الرايات؟ هذا سلفي وذاك إخواني والثالث والرابع تكفيري والخامس إلى آخر هذه المسميات. لماذا؟ هو سماكم المسلمين، ما أشرفه من مسمى. لماذا تترك جماعتك الأم وهي أشرف جماعة وأعظم جماعة إلى هذه الجماعات المتفرقة؟ وليت الخلاف كان خلاف تنوع لأثرى العمل الإسلامي والدعوة، لكنه ما كان. وأقولها لله ولطالما كررتها، ما كان الخلاف بين هذه الجماعات والمسميات على ساحة الأمة خلاف تنوع، بل كان ولا زال خلاف تضاد مزقت بسببه أواصر الأخوة والمحبة والألفة، ووقع النزاع والخلاف، بل وقع التفسيق والتبديع والتكفير. وقع التفسيق والتبديع والتكفير، بل ولا أبالغ وأنتم تعلمون الواقع الذي نعيشه، بل وقع الخلاف بين أبناء الجماعة الواحدة والمنهج الواحد، وصارت الجماعة جماعات، وصار المنهج الواحد مناهج شتى، وصار كل واحد يأخذ ما يروق له. فوقع هذا التشرذم والتهارج وما أروع وأبدع وأجمل قول شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه، إذ يقول: ليس لأحد أن ينصب للأمة شخصا يدعو إليه ويوالي ويعادي عليه غير النبي صلى الله عليه وسلم. يا أخي لا تعقد الولاء والبراء على شيخك، شيخك بشر يخطئ ويصيب، وأنا أخطئ وأصيب، إن أصبت فالحمد لله لي أجران، وإن أخطأت مجتهدا فاهما للأدلة ومراتب الأدلة ومحققا لمناطات الأدلة، فإن أخطأت في هذا الحال فلي أجر. فلما تعقد الولاء والبراء على شيخك؟ ليس لأحد أن ينصب للأمة شخصا يدعو إليه ويوادي عليه غير النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو العدل، هذا هو الحق، هذا هو الإنصاف. ويقول ابن تيمية في موضع آخر رحمه الله: من تعصب لواحد من الأئمة بعينه دون الباقين فهو بمنزلة من تعصب لواحد من الصحابة بعينه دون الباقين، كالرافضي الذي يتعصب لعلي، وكالخارجي الذي يقدح في عثمان وعلي. وهذه، يقول شيخ الإسلام، وهذه طرق أهل البدع والأهواء. لما التنازع يا إخوة، يا أمة التوحيد، يا أمة الإسلام؟ أنا أعلم يقينا أن الاختلاف أمر قدري، بل أمر جبلي، بل فطر الله جل وعلا الناس على الاختلاف. فاختلاف الألسن والألوان والعقول والتفكير، بل حتى البصمة، لا أقصد بصمة الصوت، بل أقصد بصمة الصوت وبصمة العين وبصمة القدم وبصمة اليد وبصمة الصوت. نعم، كما ذكرت، يعني الأخوان مختلفان في كل شيء، وهما لأب واحد وأم واحدة، فالاختلاف أمر قدري. لكنني أتكلم عن الاختلاف الذي يؤدي إلى التضاد، الذي يؤدي إلى الفرقة والنزاع والشقاق والخلاف. الدين ما دعا أبدا لهذا الاختلاف، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ولذلك خلقهم. فاستثنى أهل الرحمة وأهل الفضل من الوقوع الخلاف الهائج المائج الذي لا ضابط له من تقوى ولا من دليل، من تقوى ولا من دليل، بل ضابطه وقائده وسائقه ومحركه الهوى والظلم والبغي، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. إنه الظلم، والله إنه الظلم. وقد يخرج من ينسب إلى العلم ليطعن في أخ من إخوانه وشيخ من الشيوخ وعالم من العلماء، ثم يعلو صوته ويقول: والله ما انتقد فلانا إلا نصرة للدين. ووالله لو صدق، ووالله لو صدق لعلم أنه الهوى، وعلم أنه الظلم، لأنه لو كان صادقا لنصح لأخيه بأدب جم وحب كامل، بل ولتذلل وتضرع إلى الله أن يرزق أخاه هذا الصواب والسداد والتوفيق، ما دام هو من إخوانه من أهل السنة يسير على الدرب. أخطأ، ما الحرج، ما الحرج في أن يخطئ؟ ومن من الخلق لم يخطئ؟ ومن من البشر لم يخطئ؟ كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، لكنه الهوى. ولا تستكثر أن أقول: اللهم جنبني وإخواني الهوى، فقد نغرق في بحور الهوى ونحن لا ندري. ولقد حذر الله نبيا كريما عظيما من أنبيائه من الوقوع في الهوى. أتدرون من هو؟ إنه نبي الله داود. داود ولقد آتينا داود فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. داود الذي تؤوب معه الجبال وتسبح معه الطيور يحذره الله من الوقوع في الهوى. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وبعدها يقول جل وعلا وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا بل بالحق والعدل ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. يبقى الهوى والظلم لن أقول الجهل فهم علماء وهذا سبب خطير من أسباب الخلاف والنزاع والتشرذم والتهارج لن أقول الجهل فهم علماء وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه أي إلا أهل العلم وهم رؤوس وهم قادة لو التقى القادة من أهل العلم لالتقى الأتباع لكن لما رأى أتباع كل عالم شيخهم يطعن في إخوانه وينال منهم باسم الدين راح الأتباع والطلاب يطعنون كذلك في العلماء والمشايخ بلا ضابط من تقوى ولا من دليل فضلا عن خوف من الملك الجليل سبحانه وتعالى. يا أخي احفظ لسانك يا أخي وحافظ على كلمتك لا تستهم بالكلمة لا تستهم عنك في فلان وفلان من أهل العلم والفضل حتى وإن أخطأوا من وجهة نظرك أنت. فما الذي يعطيك الحق أن تزعم لنفسك أنك أغير على الدين من هذا الذي تطعن فيه من أهل السنة؟ ما الذي منحك هذا الحق؟ فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. لو تجردنا لله جل وعلا لبدل الله حالنا لو تخلصنا من هذا البغي ومن هذا الظلم وعدنا إلى دين الله الذي يأمر بالأخوة والألفة والوحدة والاعتصام والتناصح والحب في الله والله لغير الله حالنا. يا أخي إنما المؤمنون إخوة أين هذه الأخوة؟ أين أخوة الإيمان؟ قال ابن تيمية رحمه الله إذا وجدت إيمانا بلا أخوة فاعلم بأنه إيمان ناقص وإذا وجدت أخوة بلا إيمان فاعلم بأنها ليست أخوة الدين وإنما هي التقاء مصالح وتبادل منافع. أخوة الإيمان مختلفة هي أعظم من أخوة النسب هي أقوى من أخوة النسب. يا أخي هذا مالي أقسمه بيني وبينك نصفين. يا أخي هذه زوجتي وهذه زوجتي لي امرأتان لي زوجتان انظر أعجبهما إليك لأطلقها حتى إذا انقضت عدتها تزوجتها. هذه أخوة الإيمان لا نظير لها أبدا بين أخوة النسب في أي زمان ومكان إنها أخوة الإيمان. إنما المؤمنون إخوة الأخ يحب أخاه ويخاف عليه ويدعو له ويسدده وينصحه ويستر عليه ويوجهه للحق إن انحرف ويأخذ بيده إن أعرض عن طريق الهدى وإن تنكب عن الصراط المستقيم. هذه الأخوة وهذه المحبة في الله. أسأل الله أن يرد الأمة إلى هذه المعاني الجليلة. ثم بعد أن بين الحق تبارك وتعالى أن الاختلاف بسبب البغي والظلم والحسد وبسبب القيل والقال وأن هذا لا يقلل من شأن الكتاب المنزل بالحق ولا من شأن الدين، بل يرفع شأنه ويرفع قدره. وهذه حجة على أولئك المختلفين، لأن الكتاب يأمر بغير ذلك، يأمر الحق يبين الحق تبارك وتعالى بعد ذلك كرامة المؤمنين الصادقين. فبعد أن أزرى بأولئك السفهاء المختلفين يرفع مقام المؤمنين المهتدين بالكتاب إلى أعلى عليين، فيقول جل وعلا: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الله، اللهم اجعلنا من أولئك السعداء الفضلاء الذين اهتدوا إلى الحق بإذنك وتوفيقك وفضلك يا أرحم الراحمين. فهدى الله الذين آمنوا، هل تعلم أن المراد بالهداية هنا هي هداية التوفيق، ليست هداية الدلالة والإرشاد؟ هو هداهم جل وعلا هداية دلالة، فأنزل الكتاب بالحق وبعث النبيين ومبشرين ومنذرين، فمن فتح قلبه وعقله لهداية الكتاب المنزل بالحق هداه الله جل وعلا هداية توفيق. وهداية التوفيق هي جعل الهدى في القلب. الله، هي جعل الهدى في القلب، كما قال ابن تيمية رحمه الله: جعل الهدى في القلب. خلاص، هداية الدلالة قرآن منزل ونبي مرسل وعلماء ربانيون صادقون لا يخلو منهم زمان ولا مكان. أقولها بملء فمي وأعلى صوتي: لا تخلو الأرض أبدا من قائم لله بحجة. لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى أتي أمر الله وهم كذلك، وفي لفظ: وهم ظاهرون على الناس. لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة. فهداية الدلالة كتاب منزل ونبي مرسل وعلماء ربانيون يحملون نفس المنهج الذي بعث به النبي، ويرفعون نفس الراية التي رفعها، ويسيروا على الدرب بعدما رحل إلى الرفيق الأعلى ليدل الخلق على الحق بحق وحكمة ورحمة. هداية الدلالة، هيا افتح قلبك وافتح عقلك لهذا الحق المنزه ولهذا الوحي الصادق على لسان رسول الله، وحذاري ثم حذاري أن تعبد عقلك وأن تجعل منه طاغوتا يعبد من دون الله، وأن تجعل منه إلها لتعرض عليه الحق المنزل من عند الله وعلى لسان الصادق رسول الله. فإن قبله عقلك قبلته، وإن رده عقلك رددته. إنه الخسران المبين. احذر أن تجعل من العقل طاغوتا يحطم الثوابت ويتعدى على الأصول، ليخرج علينا الآن من يريد أن يقدم العقل حتى على النص القطعي الدلالة القطعي الثبوت، فيزعم أن العدل وأن الحق هو أن نسوي المرأة بالرجل في الميراث، وأنك أرحم بالعباد من خالقهم، وأنك أعدل بالمرأة من خالقها جل وعلا. لا ورب الكعبة، احذروا يا مسلمون، إنها الفرائض، إنها الحدود التي لا يجوز لكائن من كان مهما كان اسمه ومهما كان منصبه ومهما كان وضعه أن يطعن فيها. أو أن ينال منها بدعوى العدل أو بدعوى الحق أو بدعوى إنصاف المرأة المظلومة. والله ما ظلم المرأة إلا أمثال هؤلاء. فالعدل كل العدل والحق كل الحق في الإذعان بغاية الحب والرضا لحكم العليم الحكيم. الإذعان والانقياد بغاية الحب والرضا لحكم العليم الحكيم. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. يا أخي لا يستقل العقل دون هداية بالوحي تأصيلا ولا تفصيلا، كالطرف دون النور ليس بمدرك حتى يراه بكرة وأصيلا. نور النبوة مثل نور الشمس للعين البصيرة فاتخذه دليلا. فإذا النبوة لم ينلك ضياؤها فالعقل لا يهديك قط سبيلا. طرق الهدى محدودة إلا على من أم هذا الوحي والتنزيلا. فإذا عدلت عن الطريق تعمدا فاعلم بأنك ما أردت وصولا. يا طالبا درك الهدى بالعقل دون النقل لن تلقى لذاك دليلا. لا تحكم العقل في النص، بل أطلق للعقل العنان في فهم النص، في تنزيل النص على الواقع. وظف العقل ليبدع في مجالات الدنيا، لكن لا تجعل من العقل إلها. إياك أن تظن أنني بذلك أريد أن أسقط العقل وأن أحطم العقل. وأنتم كذلك يا من تدعون العلم ويا من تدعون إلى القرآن والسنة بفهم سلف الأمة تريدون أن تسقطوا عقول الخلق. دعك من هذه الشنشنة أبدا، بل نحن ندين لله بأن العقل مناط التكليف. إن فقد العقل لا تكليف أصلا. إن نور الوحي لا يطمس نور العقل أبدا، بل يباركه ويزكيه. فيه شريطة أن يسجد العقل مع الكون كله لله رب العالمين. لا يستعلي على الله ولا يأبى الذل والانقياد لله، ولا يستكبر على دين الله وعلى منهج الله قطعي الدلالة قطعي الثبوت وعلى الصحيح الثابت من قول الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. لعلي إن شاء الله تعالى في اللقاء المقبل أقف مرة أخرى مع هذا الجزء الكريم من الآية العظيمة لنواصل بعدها إن شاء الله. والله تعالى أسأل أن يفهمني وإياكم مراده ومراد رسوله، وأن يرزقني وإياكم العمل بالقرآن وبالسنة على صاحبها أفضل الصلاة وأسأل